أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، أيام مباركات فيها من الفضل وعلو القدر وسرعة السير، أيام من أفضل أيام الدهر، فيها قرب من الله عز وجل، ترى لك نفسا تواقة تريد أن تصل إلى الله سبحانه، وتريد أن تتقرب إليه بالطاعات، ولكن إن خلوت بنفسك ترى أن هناك عوائق وسدود، وترى بينك وبين السير مفاوز، حتى أنك تخشى ألا تصل إلى شيء. تراجع نفسك، فإذا بنفسك تزين لك، وماذا تفعل أكثر من هذا؟ فقد صمت رمضان وأديت الصلوات وقمت القيام، وما من مناسبة إلا وأنت تقيمها، فترجع إلى نفسك لتسكن. ولابد للعبد أن يوقف نفسه على حقيقة أنه ما خلق إلا ليكون عبدا لله عز وجل، وما خلق إلا ليعظم السير إلى الله سبحانه. فإن الطريق قصير، أعني بينك وبين الموت، وما بعد الموت أهوال، فترى أن الطريق يطول، يطول طولا يصعب على العبد أن يتخيله. ترى أن الأيام مرت، بل ترى السنون قد اندحرت، وترى نفسك قدام جيل، قدام جيل قد فني ومات غالبه، وترى أنك في جبهة القتال، ليس بينك وبين الموت أحد. قد عبرت 50 أو 60 أو 70، فترى نفسك في حيرة، ماض مضى وعمر قد انقضى، وترى أنه لا محالة للموت، فإذا بك تتمنى أن ترجع إلى الوراء، إلى زمن الصبا والشباب، تقول ليتني أقمت أمر الله عز وجل واتبعت منهجه، أين مضى ليلي وأين مضى نهاري، لما ولى العمر دون أن أشعر. فإذا بك تندم، ولكنه ندم يائس، لأن الحقيقة مرة، أنك بلغت أقصى العمر. فإن أردت أن تنصح غمرا وأن تدله على حالك يرى أنه خيال، ما زال وما زلت في أول الطريق، وما زال في العمر أمد، وهيهات هيهات بيني وبين أن أصل إلى 50 أو 60 أو ما بعد هذا. فإذا بحاله كحالك، وإذا بالأيام هي الأيام، وبالسنون هي السنون، وإذا بالخلق هم الخلق، الأصل فيهم الغفلة. فإذا جاء الموت على الكبير والصغير قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فالكل يتمنى أن يرجع، ولا رجوع لمن خرج من الدنيا البتة. لو نظرنا إلى التاريخ فيه عبر، ونرى أن أصل البلية وأن المصيبة الكبرى هي المخالفة، وأن العبد إن خالف أمر الله عز وجل هلك. رب كريم يجود على عباده بالخيرات، خلق هذا الإنسان في أحسن صورة، جمله وحسنه وأقام قامته وعدل صورته وأعطاه السبل ليصل إليه. فإذا بالغالب قد حاد عن الطريق، رب كريم جواد يرسل له الآيات ويعطيه النذر، تقرع النذر سمعا، استمع إلى الموعظة، قد يتأثر وقد لا يتأثر، ولكن لا ينبني عليها عمل. فإذا بالله عز وجل قد ذكرنا، وأعني ذكر هذه الأمة، بحال من مضى ممن خالف أمر الله عز وجل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قرية، قال المفسرون مكة، ومنهم من قال كل قرية خالفت أمر الله عز وجل فهذا حالها. والقرية لا يعني البلد الصغير، إنما أي بلد اجتمع فيها الناس وخالفوا أمر الله عز وجل فلا بد من العقاب. ونرى أن في الأمم الماضية كان العقاب جماعيا، إهلاك الأمة بأسرها. ونرى في هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك إلا من ظلم، ومن هلك ممن لم يظلم. عوضه الله عز وجل بخير الآخرة. روى البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ يوما محمرا وجهه وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصابعه العشر. كأن هناك ثقب فتح ليأجوج ومأجوج كهذه، بمعنى أن هذا الثقب سيزيد وسيأتي الشر على هذه الأمة. فقالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أهلك الله عز وجل من مضى من الأمم ممن خالف، كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وكل من خالف، اجتسهم البلاء من الأصول. حتى أنك ترى نعي آل فرعون لما غرقوا أو غرقوا جميعا، قال عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض، هي السماء وهي الأرض، وقيل السماء والأرض لا تبكيان على ميت. أيها المحب، نحن في أزمة عظيمة، وأعني أن هذه الأزمة عامة وخاصة. الأزمة العامة أن الأمم جميعا تجرأت على أمر الله عز وجل، وأزمة خاصة أن الفرد بذاته عاجز أن يقيم أمر الله عز وجل. صار هناك نوع من التخبط ونوع من الانحلال في السير إلى الله عز وجل، فتعاظمت المعاصي على الأمم. وأعني بالأمم من كان مسلما ومن كان غير مسلم، فإن معصية المسلم لا تعني أنه بريء، بل ظلم فاحش وهلاك مستعجل. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال من مضى من الأمم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا حال الأمم مع الله عز وجل، حال المخالفة، حال من حاد عن طريقي، حال من ابتعد عن دينه سبحانه.
إن ربك لبالمرصاد. ربنا تبارك وتعالى ختم الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل شرعه شرعة باقية قائمة إلى قيام الساعة، وجعل دينه هو الدين الوحيد الذي من دخله كان آمنا ومن خرج منه هلك. الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقام نبي الله أعظم أمة شهدتها التاريخ، ونظم لها شرعة، أعظم شرعة على مدار التاريخ إلى قيام الساعة، حدد لها ما لله عز وجل وما للنفس وما للآخرين، حدد لها وبين لها سبل العيش على هذه الأرض بتشريع منتظم، بشريعة سمحة، كيف يتعامل الخلق مع الدنيا مع الحياة. ثم بين أن العاقبة من متابعة شرعه والسير على هديه الجنة. جعل ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة نماذج. قام نبيها صلى الله عليه وسلم قوما فاصل بين الحق وبين الباطل، وجعل بينهما برزخ، برزخ لا يبغيان، لا يتصل الحق بالباطل البتة، لا في ضعف ولا في قوة، ولا الباطل بالحق البتة، لا في ضعف ولا في قوة، هناك برزخ واضح وعلامة قاطعة بين الحق وبين الباطل، وهذا في الكثير والقليل حتى مع نفسك، لأن العبد قد يفاصل الآخرين في حق وباطل، وربما يهلك مع نفسه فلا يفاصل نفسه بين حق وبين باطل. فكان في شريعة محمد مفاصلة تام بين الحق وبين الباطل. رب أعظم جيل شهدته البشرية هم أتباع الأنبياء، كل من مضى بعد موت نبيه خالف، أما أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظلوا حفظة لهذا الدين إلى آخر واحد، إلى آخر واحد، ثم أسلموا الراية لغيرهم. وهكذا صارت الأمة حينما تنظر إلى الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتأمل رجاحة عقله وعظيم فكره وقوة سياسته بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أن الأمة كادت أن تفتن بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكفر من كفر وارتد من ارتد وحاد من حاد عن الإسلام، فرد الكل إلى الإسلام، ثم تابعه الفاروق عمر بعدل وقوة، بشدة مع لين، بحب لله عز وجل وانكسار، حتى فتح الممالك، حتى أن فارس تعجبت من جرأة هؤلاء العرب الأقحاح، من هؤلاء العرب الذين لا يعرفون مدنية قط، ما عرفوا إلا السيف والرمح والفرس والبيداء، ما أكلوا حلواء قط، ما يعرفون هذا إلا شديد العيش في أرض صحراء جرداء، خرجوا فأزالوا دولة الفرس وأقاموا منها دولة الإسلام. عمر ما ذاق مما هدم له شيئا، وما ذهب إلى أرض فارس ليرى قصر وإيوان كسرى، ولا يرى حال هذه الأمة، بل حال بين الصحابة وبين السير إلى هناك إلا لمن ذهب لحاجة. ثم تبعه عثمان الرحيم الذي يعد من أرق وأحيا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أشدهم حياء. ثم علي رضي الله عنه، ثم تابعه الخلفاء. الأمة صارت على أمر الله عز وجل، ولكن الدنيا لا تترك عبدا إلا وتتزين له. فتحت الدنيا فارس، الروم، مصر، وصلت دولة بني أمية إلى أواسط آسيا، ووصلت إلى أقصى المغرب، ثم صعدت إلى أرض الأندلس، وكونت أمة عظيمة. تابعها بنو العباس على نفس الطريق، صار الإسلام على الأرض هو الأصل، لم يكن هناك غرض عند المسلمين أن يأخذوا أرضا من أجل الأرض للاستكثار أو لجلب مال أو لجلب دنيا، بل تركوا الأرض لأهلها في مقابل الإسلام. فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أو الجزية، مبالغ ضئيلة تعطى في مقابل ولائهم للدولة الإسلامية. وقامت دولة بني العباس وصلت إلى ما يقارب 5 قرون. الأمة ظاهرة والدين هو الأصل، والإسلام هو المهيمن، وشرعة الله عز وجل هي الحاكمة على هذه الأرض. وكم نسمع من أصول وثوابت، كيف بلغ الحال في دولة الرشيد، وحينما نذكر الرشيد نرى أن المستشرقين أرادوا أن يضعفوا محبة هذا الرجل عند المسلمين، فذكروا أنه صاحب له ومرح وغناء وطرب. وما نعلم في تاريخ بني العباس من هو أعبد ولا أنسك ولا أتقى من هذا الرجل الرشيد. كان يقول للسحابة في اليوم الشديد الحر: أمطري أنا شئت، سيصلني خراجك إن شاء الله. كل الأرض دانت للإسلام، إما بالإسلام أو الجزية. حتى فرنسا وسط أوروبا، كل أوروبا القلة منهم كانوا على غير الإسلام، والغالب دخل في الإسلام إما من ناحية الشرق أو الغرب، وبقي الوسط، وكانوا يعطون الجزية للرشيد. تمر الأيام والدنيا تتقلب، ويتنكب المسلمون وينشغلوا بالدنيا وهذه السنن، أن من صدق مع الله عز وجل صدق، وأن من أقام أمره سبحانه وتعالى أقام الله أمره بالقليل. هذه الأمة تعز بالقليل إن عظمت سيرها إلى الله عز وجل، وهذه نعمة ومنة. هذا المسلم الذي يشغل ليله بالقيام بين يدي الله عز وجل وبالنهار في طاعة الله سبحانه، أيتخلى عنه الله؟ لا والله، أبدا. العدد هنا لا قيمة له، والعدة هنا لا قيمة لها، مع صحة السير إلى الله عز وجل. فلما رق الدين وضعف صار الاعتماد على القوة، وقد كان عدد المسلمين كثير فكانوا ينتصرون مع ضعف السير ومع بعض المخالفات، إلا أن النصر كان حليفا للمسلمين لكثرة عددهم. وقد وضع عمر رضي الله عنه قاعدة لقائد المسلمين إلى الفرس سعد بن أبي وقاص، قال: يا سعد، أنت ذاهب إلى قوم هم أكثر منا عددا وعدة، فرق بين أعظم دولة على ظهر الأرض وبين هؤلاء المسلمين القلة، فرق كبير. فأنت ذاهب إلى قوم هم أكثر منا عددا وعدة، وإنا والله لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر بالدين، أي بعدم المخالفة، بإقامة أمر الله عز وجل، لا بعدد ولا بعدة. فإياك يا سعد والمعصية، أنت القائد، إياك أن يرى في قومك معصية، فإن إن عصينا الله تساوينا معهم في المعصية، فغلبونا بعددهم وعدتهم. لما بلغ بالمسلمين كثرة العدد وعظمت الأمة الإسلامية، ولكن انشغلت بالدنيا، انشغلت بالممالك وبالسيطرة على الآخرين، وصار القوي من المسلمين يأكل الضعيف، تغير الحال، تغير الحال. أيها الأحباب، نحن في أيام مباركة وفي أيام طيبة، نرى زحمة الحجيج وكثرة البكائين، نرى قلوبا رقت في موضع ومكان يجمع الملايين، ولكن بعد رجوع نرى أن القلوب متنافرة، وأن الأعمال متباينة، وأن الأفعال تختلف عن البواطن، وأن الأمة عادت كما كانت، فصارت العبادات والطاعات مواسم، ويا ليتها مواسم صدق. بل إنك تتعجب لمن يذهب إلى الحج ولا يصلي، لأن يحظى بلفظ حاج، من يذهب للحج ولا يعرف المناسك، يسأل عن الفنادق والأسعار وإلى آخره، أما المناسك يرجع بأحمال. بعضهم رجع بحجة باطلة، فسفس شخص فقال: لابد أن تعيد الحجة، كاد أن يهشمه، ما سأل إلا بعد رجوع. الأمة الآن تحتاج إلى إفاقة، وأعني بالأمة أنا وأنت، أعني بالأمة أنا وأنت، إن استقمت أنت كنت معوانا لي على طاعة الله عز وجل، وإن استقمت أنا كنت معوانا لك على طاعة الله عز وجل. فإذا وقعت الأمة وصرت لا ترى إلا فاسقا عاصيا مخالفا غير مطيع متهاون في أمر الله عز وجل، أين سيرك؟ أين سيرك؟ تستحي من دينك، تستحي من صورة الالتزام، لأن الكل على المخالفة وأنت منبوذ. أيها الأحباب، أيام مباركة تحتاج إلى ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، دار على أمة الإسلام ما دار على غيرها من الأمم من المخالفين، وربنا تبارك وتعالى لا يحابي أحد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فدارت على أمة الإسلام ما دار على غيرها، اتسعت الممالك وفتحت الدنيا، وصل المسلمون إلى حدود الصين ووقفوا، لا لقوة الصين إنما لاتساع الرقعة، ووصلوا إلى وسط أوروبا وأخذوا بلاد الأندلس، وصارت الدنيا لهم مهدبة. بدأ الاختلاف، فلو نظرنا إلى الجانب الشرقي نرى أن الخلافة العباسية ظلت في نزول وتدهور، وصل الحال بالخليفة العباسي أنه اسم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يكن للخليفة العباسي إلا أن يكتب اسمه على العملة وأن يدعى له على المنبر. أما الخلافة فانقسمت إلى إمرة، إمارة كذا وإمارة كذا وإمارة كذا، وكل أمير هو حاكم نفسه، وما عليه إلا أن يعطي الجباية، بعض الجباية من الأموال إلى بغداد إلى الخليفة. دارت الأيام والأيام ظلت ووصلت الأمة إلى ضعف وانحطاط. انشغل الخلفاء باللعب واللهو والمال والدنيا، ولكن الأمة الإسلامية في نظر أعدائها قوة ولها هيبة. ظهر في الشرق رجل كان مريضا نفسيا، رأى أبويه قد قتل أمام عينيه، ورأى بلدته قد أبيدت أمام عينيه ذبحا، فوقعت عنده العقدة، فقام أراد أن يثأر، جمع القطاع أي قطاع الطرق وظل يستكثر حتى وصل إلى بلاد الصين، وجدها غنيمة فأخذ منها أجزاء، وأطلق عليه جانكيز خان. ظل يحصد الأرض حصدا، ما دخل بلدا إلا وقتل جميع من فيه، قتل الرجال والنساء والأطفال، ومن وجدها جميلة أخذها محظيه. وإن دخل إلى بلد بجوارها بلد أكبر وأشد استبقى منهم الأقوياء وقيدهم وجعلهم دروعا حتى ينتصر على هذه البلد ثم يقتل الجميع. هذا الرجل ملك نصف الأرض، جانكيز خان نصف الأرض، وجعل لهم تشريعا، ومن عجيب أمره أن شرعته التي وضعها كان منها جزء أكبر من الإسلام. بالنسبة للخلافة لا يجرؤ أن يقترب منها. كان المعز لدين الله آخر خلفاء الدولة العباسية ضعف، صار ضعيفا لا حول له ولا قوة، غلبت عليه الدولة الباطنية الشيعية، جعل ابن العلقمي ومن رؤوس الروافض اليهود صار وزيرا له. سمع ابن العلقمي بجنكيز خان
وبسيطرته وقوته والقضاء على الممالك في أيام يسيرة. فوصل إليه وقال: ما لك ولخلافة بني العباس؟ أين أنت من بغداد؟ وأين أنت من الشام؟ تسير في صحراء قاحلة لا ماء ولا نماء، أين أنت من أشجار بغداد والعراق والشام إلى آخره؟ وما زال ابن العلقمي يزين لجنكيز خان أن يقترب من الخلافة العباسية. الرجل كان عنده فزع، بدأ يدور، دخل على الدولة أو الإمارة الخوارزمية، فإذا بخوارزم شاه وكان من الأمراء الأقوياء، ضعف أمامه حتى قتله، ثم تجرأ على الخلافة العباسية وصار بجيش عرمرم إلى بغداد إلى أرض الخلافة. لما هان الإسلام في قلوب أهلها هان على أرضها. يقول ابن الأثير: وكان في زمن هذه الواقعة ما زال إخواني يحببون إلي ويرغبون أن أكتب هذا الحدث. وماذا أكتب؟ أكتب نعي الإسلام في يوم عظيم هجم فيه التتار على أرض بغداد، قتلوا جميع الرجال، ما أبقوا رجلا واحدا، وقتلوا جميع النساء، ما أبقوا إلا المحظية الجميلة أخذوها معهم، وقتلوا جميع الأطفال، حتى صارت بغداد أرض قاع صفصفة ترى جماجم من الرؤوس والأبدان. وجيء بالخليفة العباسي، وضع في شوال وربط بحبل، وأمر جنوده أن يقتلوه دهسة حتى قضوا عليه. كأن الخليفة العباسي في سيره إلى جنكيز خان يقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول في نفسه إلى جنكيز خان: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم الحال في أرض المغرب، خلافة عظيمة قوية، علماء متظاهرون، سل عن علماء الأندلس، ابن حزم الشاطبي، علماء كث. بعدها تدهورت الخلافة ووقعت دولة الطوائف وانشقت بلاد الأندلس إلى ما يقارب أو ما يزيد على 20 خلافة إمارة، إمارة كث. قاتل بعضهم بعضا وحارب بعضهم بعضا، وهذا يأخذ حق هذا وهذا يأخذ حق هذا، إلى أن ضعفت بلاد الأندلس. قامت امرأة ملكة قشتالة، امرأة صليبية، امرأة لها علاقة بقسيس روما البابا، اتصلت به قالت: إذن لي بأذان ومرسوم ديني أن أسترد الأندلس. قال: أنت؟ قالت: نعم. فأعطاها مرسوما دينيا بأن حروبا هذه المرأة وهي تسمى بإيزابيلا، حروبها حروبا صليبية، جمعت الجنود وتزوجت برجل دونها في المنزلة والمكان، وكان ملكا لبلد بجوارها يسمى فرناندو، زواجا كاسلوكيا صليبيا، وأعلنوها حروبا صليبية، وظلوا يأخذون بلاد الأندلس بلدا بلدا، إلى أن وصل الحال إلى آخر معاقل الإسلام، واندثر الإسلام من أرض الأندلس، وقتل من قتل وذبح من ذبح. ثم بعد ذلك هجمات وهجمات،
حتى قسمت بلاد الإسلام، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، دويلات.
ثم بداخل الدويلات انتهى الأمر،
ولكن صارت هناك معارك فكرية تدور على أرض الواقع بين المسلمين والمسلمين.
بعد أن كان الغزو من الكافرين، صار الغزو بين المسلمين بعضهم في خلافات فكرية، سواء كانت هذه الخلافات تتعلق بغير الإسلام كالعلمانية والليبرالية والاشتراكية وغيرها، أو بين المسلمين بعضهم بعض، حتى أنك لا تكاد أن تجمع عشرة على قلب واحد ورأي واحد وفكر واحد. أقول أنا هذا مستحيل. عشرة أيها الأحباب، نحن في أيام مباركة وأيام طيبة، فلنحاول أن نهيج القلب بالقرب من الله عز وجل. لن ترى لذة ولا نعيم ولا متعة إلا في جوار الملك. إياك إياك أن تلقى ربك بقلب قاسي. نعم، قد تصلي ولا ترى في الصلاة لذة، قد تصوم ولا ترى في الصيام لذة، قد تجلس في مجلس ذكر ولا ترى لذة، لأن هناك سدود بين قلبك وبين ربك. أزح السدود، استغيث، أطرق الباب، استغيث بالملك سبحانه وتعالى. فوالله، والله لو فتح الملك لك الباب لهنيئا لك، ما بينك وبين الجنة إلا أن يقال فلان مات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب.